بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا سننا وقوانين تسير على الجميع، ومن هذه القوانين قانون الابتلاء. لذلك قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا القانون يمضي ويسير على الجميع منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، الجميع سيمر عليهم هذا القانون دون استثناء. وحتى يجتاز العبد هذا القانون ويربح الربح الكبير وينجح فيه ويفوز ويفلح، جعل الله سبحانه وتعالى سياجا لهذا القانون قانونين آخرين هما العمدة لمن أراد الفوز والنجاة من هذا القانون. وجمع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في آية واحدة، فقال سبحانه في القانون الأول، قال: كل نفس ذائقة الموت. هذا قانون عدم الخلود في هذه الدنيا. وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا يوجد إنسان خالد في هذه الدنيا. فمن أيقن بأنه لا محالة سيموت هانت عليه الابتلاءات. والقانون الثالث الذي يعضد هذا القانون، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم إيش قال؟ وإلينا ترجعون. أي قانون الخلود في اليوم الآخر. فعندنا عدم خلود في الدنيا، وهنالك دار أخرى يعمل لها الإنسان. فإذا أيقن بهذه وأيقن بهذه فإنه ستخف عليه الابتلاءات. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى البلاء للمؤمن نعمة ولغير المؤمن نقمة. لذلك كل نعمة تبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى فهي بلية. كل نعمة تبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى فهي بلية. وكل بلاء يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى فهو عطية. فالنعمة قد تكون بلاء، والبلاء قد يكون نعمة. النعمة إذا لم تشكر ولم تستثمر في طاعة الله ولم تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تكون بلاء ووبالا ونقمة على صاحبها النعمة. والبلاء إذا أوصل العبد إلى مراتب الصالحين والصديقين فإنه يكون بهذا الاعتبار نعمة للعبد. لذلك الحديث الذي يعرفه كلنا، وهو: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. العجب أين في هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأصل أن المؤمن في السراء يشكر وفي الضراء يصبر، هذا الأمر الطبيعي للمؤمن، أليس كذلك؟ طيب، فأين العجب؟ العجب من المحافظة والدوام على شكر النعمة والصبر على البلاء. والعجب في هذا الأمر هو الوصول إلى مرتبة أعلى من مجرد الصبر، هي مرتبة الرضا أن يرضى العبد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى طرق ووسائل تحويل البلاء إلى نعمة بعدة اعتبارات وبعدة مسارات. من ذلك أن البلاء يقوي الإيمان ويثبت الإيمان ويظهر صدق ومعدن المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن إنسان يقول أنا مؤمن قوي الإيمان دون فتنة، لا يمكن، هذا قانون. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه نعمة أن يظهر المعدن الحقيقي والصدق للمؤمن، هذه نعمة. وكذلك من الاعتبارات التي تكون فيها البلاءات نعما أن البلاء يعين العبد على الصبر، والصبر عبادة عظيمة. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كلها ابتلاءات. ثم قال: وبشر الصابرين. لو لم تكن هذه الابتلاءات لما حصل الصبر. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الصبر مع سلوك طريق الهداية هي من أعظم نعم البلاء والابتلاء. وكذلك البلاء فيه تكثير الحسنات وتكثير السيئات ورفع الدرجات ومحو الخطايا والذنوب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. تأمل، يقول ما يزال، أي كلما يستمر البلاء يعني ينقى العبد من الذنوب والخطايا، وهذه نعمة عظيمة للعبد. وكذلك فيه رفع للدرجات في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا عباءة يحوبها، ما عنده شيء إلا هذه العباءة يقطعها قطعة ويضع رأسه بها من شدة الفقر. وإن أحدهم، تأملوا كيف البلاء يكون نعمة، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذه تتمة الحديث: إن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. كيف النظر لتحويل هذا البلاء وهذا الابتلاء إلى نعمة. فالقدر الزائد عن مجرد الصبر هو الرضا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى تتحول هذه البلية إلى نعمة لابد من 5 أشياء تتحقق في العبد. الأمر الأول الصبر عن هذا البلاء، والأمر الثاني عدم التشكي. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إلى الناس. الآن كثير من الناس لأول مصيبة لأول بلاء يشارع، بل من أعجب الأمور أن مواقع التواصل أصبحت مليئة بالشكاوى، ما عندي ومريض وكذا. أنت الله سبحانه وتعالى ابتلاك حتى تلتجئ إليه وتدعوه، لا حتى تخبر الناس بأنك مريض. ولا يتسخط ولا يجزع، وأن يرضى عن الله سبحانه وتعالى. هذه خمسة أشياء إذا لم تتحقق فإن البلاء لا يعد نعمة. لذلك انظروا إلى فقه السلف واضربوا مثالا على هذا الأمر. اجتمع شقيق ابن عبد الله البلخي مع إبراهيم بن أدهم في مكة في المسجد الحرام، وهما من الزهاد، واجتمع الناس حولهما، فقال إبراهيم بن أدهم للبلخي، قال له: على ماذا أصلتم أصولكم؟ يعني ما هي الأصول التي تسيرون عليها؟ قال: أصلنا أصولنا، إذا رزقنا أكلنا، وإذا حرمنا صبرنا. قال: هذا الذي نسير عليه. فقال له إبراهيم بن أدهم، قال له: هكذا كلاب بلخ، إذا رزقت أكلت، وإذا حرمت صبرت، هذا الوضع الطبيعي. قال له: وأنتم على ماذا أصلتم أصولكم؟ الآن شقيق يقول لي إبراهيم بن أدهم، قال له: وانظر إلى الفقه في هذا الأمر، لأن جميع الناس هذا حالهم، يعطى يأكل، يمنع يصبر، هذا حال الجميع وليس حال خاصة المؤمنين. قال: أصلنا أصولنا أننا إذا رزقنا آثرنا، وإذا منعنا شكرنا. لماذا؟ لأن هذا المنع يعتبرونه إيش؟ بلاء، وهذا البلاء فيه رفعة للدرجات وتكفير للسيئات وزيادة الإيمان وإظهار الصدق واليقين والمواساة، بأنه عوفي من كثير من الابتلاءات التي أصيب بها غيره من الناس. لكن انظروا إلى فقه عمر رضي الله عنه، يقول: إني لا أبتلى بالبلاء ولي عليه من الله أربع نعم. يقول: إذا ابتليت بلاء فلي من الله بهذا البلاء أربع نعم. يقول: إذ لم يكن في ديني، هذه الأولى، يعني إذا كان في المال، في الصحة، في الأمور الدنيوية، وهذا الابتلاء في هذا، أما في أمور الدين هذه مصيبة لا يعتبر بلاء، هذه مصيبة. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. قال: إذ لم يكن في ديني، هذه نعمة. لذلك كل بلاء أو كل مصيبة دون الدين تهون. والثانية: إذ لم يكن أعظم منه، يعني خلاص عند هذا الحد خسرت في هذه الصفقة، ما دام أنت في صحة وعافية وإيمان ودين وأمان هذا خير. يقول: والثالثة: إذ لم أحرم الرضا به، إذ لم أحرم الرضا به. هذه مرتبة عالية، أن الإنسان يرضى عن الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة وهذا البلاء. الرابعة: إذ أرجو الثواب عليه. يقول: هذه أربع نعم، لأنهم فقهوا أن هذا البلاء لا يكون إلا لأهل الإيمان، لا يكون إلا للمؤمن، ولذلك كلما يعني ازداد الإيمان عند في قلب العبد ازداد البلاء. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما إيش؟ ابتلاهم. انظروا إلى المحبة، تحقيق المحبة نعمة عظيمة، الكل يبحث عن محبة الله سبحانه وتعالى في البلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فالمحصلة والخاتمة أن الإنسان لا يجزع ولا يقنط إذا ابتلي بمال أو ولد أو صحة أو ما شابه ذلك، لأن هذا حال الدنيا الكل يسير عليه. لا يمكن إنسان يولد ويموت بلا مرض أو بلا حزن أو بلا هم أو بلا غم، كما قال الأول، قال 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8. هذه 8 أشياء كل إنسان ستمر عليه. قال سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، 8. فلا يمكن لإنسان إلا أن يبتلى. فإذا وطالما أن البلاء نازل فعليه أن يستثمر، وهذا التاجر الذكي، أن يستثمر البلاء ليحوله إلى نعمة، لا أن يكون نقمة. وأختم بأنه طالما أن البلاء نعمة، هل يشرع للعبد أن يطلب البلاء؟ الصحيح لا، ولكن لأنه حاصل فيحوله إلى نعمة. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. الصحيح أن الإنسان لا يطلب البلاء، لماذا؟ لأنه قد يفتن، ولأنه قد يخذل، ولأنه قد يحرم هذا الخير الذي ذكرناه، فلا يطلب البلاء. ولكن طالما أن البلاء موجود فعليه أن يصبر وأن يرضى عن الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجزع، وأن ينال الأجر من الله إذا ثبت وإذا ازداد إيمانه بهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم كل سوء، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العافية والعفو والمعافاة، وأن يصبرنا على الابتلاءات، وأن يجعلها نعمة حاصلة لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.